الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تحية صباحية العناوين. ياسمين تستريح ببياضها والوضع الداخلي على نار الاستحقاقات. رئيس لبنان بحث في الحوار الاستراتيجي الأمريكي الكويتي. النائب جعجع قد تكون في دعوة عون للحوار محاولة جديدة لإجهاض مفاعيل الانتخابات المقبلة قبل إجرائها. القوات مطابخ في 8 أدار تحاول ضرب صورتنا داخل البيئة السنية. جنبلاط مصلحة حزب الله الالتزام بالقرارات الدولية والعهد القوي، حرق ديننا ودين البلد وليترك عون وصهره بكرامة. بنات إيران أخطبوط ولا أريد رؤيتها في سوريا أو على أي من حدودنا. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. مع استراحة ياسمين التي تغيب عمليا عن الواجهة، باتت كل المواعيد والاستحقاقات المقررة محليا اعتبارا من مطلع الشهر المقبل معروفة ولا حاجة لتكرارها، فيما ينتهي الشهر الحالي بمحطتين بارزتين على المستوى الإقليمي الدولي. الأولى أمريكية كويتية أكدت أن لبنان كان في صلب محادثات عقدت على مستوى دبلوماسي رفيع في واشنطن، والثانية الرد اللبناني على المبادرة الكويتية الخليجية المدعومة دوليا والذي وفق التسريبات لن يتجاوب مع بنودها بل يتجه إلى التحايل عليها بصيغ إنشائية ممجوجة غير مقنعة رغم مناشدات داخلية كثيرة ومن قبل لبنانيي الاغتراب أيضا للسلطات اللبنانية التفاعل مع المبادرة كمعبر متوفر حاليا للإنقاذ وفرصة لن تتكرر حتما. أما الملفت داخليا فهو استشراس مطابخ وغرف سوداء في 8 أذار عشية انطلاق الاستعداد للانتخابات النيابية في أيار في التصويب على القوات اللبنانية التي هدفت ولا تزال إلى قيام الدولة السيادية القوية والقادرة على احتضان وحماية كل أبنائها ومجابهة مشروع الدويلة الذي ينفذه حزب الله بغطاء التيار الحاكم بكل فساده وموبقاته وارتكاباته وسط أصوات النشاذ تسمع في الأروقة بتطير الاستحقاق النيابي وبعده الرئاسي لإطالة أمد جهنم. فإلى اللبنانيين بكل بساطة أجبروهم على إتمام استحقاق أيار بشتى الطرق الحضارية وانتخبوا صح تيصح لبنان وأوعى ترجعوا تنتخبون هنزيتون. البداية من العاصمة الأمريكية، فقد كشف المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في إفادته اليومية أن موضوع لبنان كان مدار بحث بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكل ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر في الحوار الاستراتيجي الأمريكي الكويتي الذي عقد الأسبوع الحالي في واشنطن. وقال أن لبنان كان بالتأكيد إحدى القضايا التي تمت مناقشتها، موضحا أن الكويت شريك حيوي على العديد من الجبهات، وتحدثنا عن الدور المهم الذي لعبته في طرق عدة كجسر إقليمي في محاولة لمعالجة الشرخ في مجلس التعاون الخليجي والمساعدة في معالجة الوضع في لبنان. وردا على سؤال حول ما إذا كانت المقترحات العربية التي قدمتها الكويت لبنان منسقة مع الإدارة الأمريكية قبل عرضها على بيروت، أجاب برايس: لدينا علاقات قريبة جدا مع الكويت وهناك تنسيق عميق ومنتظم مع شركائنا الكويتيين. ما هي التسريبات عن الرد اللبناني؟
أكدت مصادر رسمية مطلعة على نص الرد اللبناني على المبادرة الكويتية أن الصيغة النهائية التي وافق عليها كل من رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي باتت منذ مساء الأربعاء في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري للموافقة عليها. وأوضحت لنداء الوطن أن الجواب على المبادرة أتى مقتبسا من البيان الوزاري لحكومة معا للإنقاذ، وتضمن مقترحا عمليا طرحه عون لإعطاء المبادرة حظوظا تنفيذية، وقد أبدى استعداده لعقد اجتماع رئاسي ثلاثي إذا اقتضى الأمر للبت النهائي بصيغة الجواب اللبناني. وعن مضمون المسودة التي تم أعدادها بالاتفاق بين عون وميقاتي، كشفت المصادر أنها انطلقت من تأكيد التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني واحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقع لبنان عليها وقرارات الشرعية الدولية كافة، وتأكيد التزام تطبيق القرار 1701 واستمرار دعم اليونيفيل ومطالبة المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار، إضافة إلى تأكيد الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات والتمسك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة. كما يتضمن الجواب اللبناني الالتزام باستئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة، ومع تأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان، ومتابعة العمل على عودة النازحين السوريين، وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم، وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية. أما فيما يتعلق بعلاقة لبنان مع الدول العربية، فذكرت المصادر أن الجواب اللبناني سيؤكد الحرص على تعزيز هذه العلاقات والتمسك بها والمحافظة عليها وتفعيل التعاون التاريخي مع الدول العربية مقابل دعوة العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في المحنة التي يرزح تحتها، فضلا عن تأكيد النية في تعزيز علاقات لبنان الدولية وتفعيل انخراطه مع المجتمع الدولي والشركاء الأوروبيين بما يخدم المصالح العليا للبنان. ولفتت المصادر إلى أن الدولة ستؤكد في ردها على المبادرة الكويتية الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية واتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الذي ينظم عملية الانتخاب لإتمامها بكل نزاهة وشفافية وتوفير السبل كافة لنجاحها، فضلا عن تجديد الالتزام باستمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا إنقاذيا قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها، مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقا للأولويات الملحة، والعمل على إنجاز الخطة الاقتصادية والالتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة. وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب سيذهب إلى الكويت حاملا خريطة عمل تنفيذية للمبادرة الكويتية تتلائم مع المصلحة اللبنانية العليا، وتختزن الحرص اللبناني على التضامن العربي وعلى أمتن العلاقات مع الأشقاء العرب من منطلق السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفق ما ينص عليه ميثاق جامعة الدول العربية.
وسط هذه الأجواء، نشرت جمعيات لبنانية اقترابية الحكومة اللبنانية التفاعل مع المبادرة الكويتية، محذرة من تحول لبنان بلد الفرص الضائعة. أضافت في بيان أن لبناني الاغتراب كما كل اللبنانيين تابعوا زيارة وزير خارجية الكويت والمبادرة التي أطلقتها المدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، مشيرة إلى أن المبادرة تطابق مضمونها مع بيان جدة إثر الاجتماع بين القيادتين السعودية والفرنسية، والتي أكدت وقوف دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني في محنته وتطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية واعتماد سياسة النائب النفس. وأوضحت الجمعيات أن المبادرة الكويتية التي رأى فيها معظم اللبنانيين نافذة مشرقة لخروج لبنان من عزلته قوبلت ببرود لبناني رسمي مستغرب، خصوصا أنه لم يتم وضع هذه المبادرة على طاولة مجلس الوزراء. ومن هذا المنطلق دعت الجمعيات الرؤساء الثلاثة إلى عدم تفويت الفرصة والتفاعل مع المبادرة عبر صياغة موقف لبناني موحد وواضح بما يتلائم مع مصلحة لبنان واللبنانيين، إذ لا يمكننا الاستمرار بتفويت الفرص الواحدة تلو الأخرى حتى صح فينا لقب بلد الفرص الضائعة. ووقعت البيان كل من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ومجلس الأعمال اللبناني في الكويت، مغتربين مجتمعين الكويت، ومجلس التنفيذيين اللبنانيين، ومجلس العمل اللبناني في أبوظبي، مجلس العمل اللبناني في دبي، وهيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية، وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا، ومجلس العمل والاستثمار اللبناني السعودي، إضافة إلى شبكة الاقتراب DNA، مجلس الأعمال اللبناني السويسري، والملتقى اللبناني أستراليا. النائب جعجع تفند ما في طيات دعوة بعبدة للحوار وتؤكد أن الفرصة الانتخابية سانحة للتغيير.
أكدت النائب ستريدا جعجع أنه بالنسبة لنا لا نتعجب أو نتفاجأ بأداء وممارسة السلطة الحاكمة اليوم، فنحن ندرك تماما أنها منفصلة عن الواقع ولا تعمل أصلا من أجل المصلحة العامة، وإنما من أجل مصالحها الخاصة الضيقة. وما الدعوة إلى عقد طاولة حوار وطني سوى محاولة يائسة من قبل أرباب هذه السلطة لمحاولة تغطية السموات بالقبوات. ولفتت جعجع إلى أن الرئيس ميشيل عون اضطر إلى تأجيل انعقاد الحوار الوطني، وهو يدرك تماما استحالة جمع حلفائه قبل خصومه إلى طاولة واحدة. والمضحك المبكي أن الهدف من وراء الحوار هو تخبئة فشله، إلا أنه انتقد القيادة السياسية التي لم تستجب لدعوة الحوار إلى درجة تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأمور. وتساءلت النائب جعجع لماذا انتظر الرئيس إلى نهاية عهده من أجل الدعوة إلى طاولة حوار حول اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر. لا بل أكثر من ذلك، لماذا لم يدعو لها في بداية الأزمة التي نتخبط فيها كلبنانيين اليوم، أي منذ سنتين؟ وما هي منطلقات هذا الحوار؟ فهل للرئيس مشروع ما أو اقتراح ما يريد أن يطلعنا عليه ليكون منطلقا لهذا الحوار؟ وما الذي اختلف اليوم عن طاولة الحوار الوطني في العام 2006 لكي نقتنع أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن الاستراتيجية الدفاعية؟ وتابعت جعجع: نجد بشكل واضح بمجرد الإجابة على الأسئلة أعلاه أن هذه الدعوة تأتي في إطار اللعبة السياسية والبحث بشكل حثيث عن صورة جامعة تحاول من خلالها هذه السلطة استعادة شرعية جردها منها الشعب في انتفاضته في 17 تشرين. وشددت على أن المسائل الثلاث التي تتمحور حولها الدعوة إلى طاولة الحوار ستكون معرض استفتاء شعبي في الانتخابات المقبلة، حيث سيعطي الناس وكالتهم النيابية لمن يؤمنون بأن لديه مشروع إنقاذ واضح وجدي، وهو قادر على إقرار الإصلاحات اللازمة بغية تحقيق مشروعه هذا، كما سيعطونها لمن لديه مواقف واضحة وحازمة في مسألة السيادة واستعادة هيبة الدولة وقوتها. وهنا لا يمكن لنا سوى أن نعتبر أن الدعوة لهذا الحوار يمكن أن تكون في طياتها محاولة جديدة لإجهاض مفاعيل الانتخابات المقبلة قبل إجرائها. وتابعت النائب جعجع: من هنا يجب على الشعب اللبناني أن يدرك أهمية الانتخابات النيابية التي نحن مقبلون إليها، والمسؤولية الوطنية الملقاة على كاهل كل شخص عبر قوة التغيير التي يحملها بين يديه، وهي ورقة الانتخاب. فإذا ما كانت هذه السلطة غافلة عن إدارة شؤون البلاد والعباد وصون الدولة ومؤسساتها وهيبتها، وتتلهى في مناكفاتها وألعابها السياسية وصفقاتها وفسادها، الأمر الذي أوصل البلاد إلى الحضيض والعباد إلى جهنم، فالفرصة سانحة اليوم أمام الشعب الذي هو مصدر كل السلطات لاستعادة وكالته من هذه السلطة وأعطائها لمن يستحق، ولمن برهن عمليا أنه جدير بحمل هذه الوكالة بدل البكاء على الأطلال. وختمت جعجع: أنا كل ثقة بمقدار الوعي الجماعي في مجتمعنا، لذا أنا كل ثقة أيضا أن الناس لن تنطلي عليها كل المحاولات اليائسة التي نشهدها من أركان السلطة وأعوانهم من أجل محاولة التسويق لفكرة أن الانتخابات المقبلة لن تنتج أي تغيير في المشهد السياسي العام في البلاد. فزمن البروباغندا والشعبوية قد ولى، وسيستعيد الشعب زمام المبادرة في الانتخابات المقبلة إن شاء الله. كلام النائب جعجع جاء في خلال اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز الذي عقد في معراب برئاستها وحضور الأعضاء النائب جوزيف إسحاق، نائب رئيسة المؤسسة الدكتور ليلى جعجع، أمين السر المحامي ماريو صعب، ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعر.
القوات وعبر مصادرها تشرح من طعن الحريري والقوات معا.
قالت مصادر القوات اللبنانية أن قرار الرئيس الحريري بتعليق مشاركته ومشاركة تياره في الانتخابات النيابية هو ملكه ويعود إليه وحق له، خصوصا أنه أكد أن هذا التعليق في المشاركة في الانتخابات لا ينسحب على مشاركته في الحياة الوطنية والسياسية وإبقاء بيت الوسط مفتوحا أمام الناس وأمام جميع اللبنانيين. أضافت لصحيفة الجمهورية: في المقابل هناك حملة تخاض ضد القوات اللبنانية، وهذه الحملة تتولاها مطابخ وغرف داخل أروقة 8 أذار في محاولة لضرب صورة القوات داخل البيئة السنية على قاعدة أن القوات هي طعنت الرئيس الحريري، إنما في الحقيقة والعمق أن من طعن الحريري هو أيضا طعن القوات اللبنانية، وهو اغتال قافلة الشهداء ومن ضمنها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسام الحسن، وسام عيد، محمد شطح، ووليد عيدو، وهو من حاصر السرايا الحكومية واستباح بيروت في 7 أيار وأسقط حكومة الحريري من الرابي، ومن خون الطائفة السنية ووصفها بالداعشية، ومن أدخلنا في حرب صلاحيات بين رئاسة أولى ورئاسة ثالثة. وبالتالي تابعت مصادر القوات: هذا هو من طعن الحريري، ومن طعن القوات اللبنانية معا الدستور والسيادة، ومن طعن مشروع قيام الدولة الذي شكل مشروعا مشتركا للقوات اللبنانية وتيار المستقبل. وأوضحت المصادر القواتية: نعم، هناك تباين بين القوات وتيار المستقبل، وهذا التباين موجود بين كل القوى السياسية التي تتشارك بعضها مع بعض في أمور وطنية، وهو تباين طبيعي وحق لكل طرف سياسي، ولكنه لم ولن يتحول خلافا، والخلاف الحقيقي هو خلاف مع المشروع السياسي الآخر، والقوات والمستقبل ليسا في خلاف، إنما هما معا في مواجهة الخلاف مع المشروع الآخر. ورأت أن تسليط الضوء على تباينات بينهما وغض النظر وحرف الأنظار عن المواجهة الحقيقية في البلد مع من يخطف الدولة ومن يستبيح السيادة ومع من يعزل لبنان ومع من يستهدف الدول الخليجية وفي طليعتها السعودية هو استهداف للمشروع السياسي، وكل من يساهم في حرف الأنظار عمن يستهدف السعودية والدول الخليجية ومن يحول دون قيام الدولة عمليا يكون بشكل أو بآخر يساهم في تعزيز مشروع محور الممانعة في مواجهة محور السيادة، ولذلك يجب أن يكون التركيز على مواجهة المشروع الآخر الذي أوصل لبنان إلى الانهيار والشعب إلى الفقر والدولة إلى الفشل والعزلة.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أعلن أن الكلام عن عزوفه السياسي ليس له معنى، ونحن سنستمر مع الحلفاء وعدد من الشخصيات وفي الحد الأدنى من الاعتراض السلمي. وقال للإم تي في: اتفقنا مع الروس حول بنود محددة، منها أن التخلي العربي عن لبنان يعطي نفوذا أكبر لإيران، متناولا موضوع الرسالة الكويتية وانسحاب الرئيس الحريري من الحياة السياسية.
رح يطلب فراغ بالساحة العربية السنية، ما حدا بيقدر بيجي بيستبدل سعد الحريري. بعد بكرة بتشوف العاصمة وصيدا وطرابلس وغيرها من المناطق بتتشردن، لأن القيادة المركزية التي كان فيها قلت لا للسيطرة الإيرانية أو إذا صح التعبير للهيمنة الإيرانية، لكن بنفس الوقت كانت هذه القيادة الحكيمة صعب وجهها سلميا ومنع أي انجراف نحو العصبيات وما يسمى الحرب الأهلية. اليوم ترك، وهلأ مين بده يعمل فراغ؟ ما بعرف. ما فيش مطالب عربية تكون تعجيزية. في مذكرة الأخيرة اللي اجت عبر الوزير الخارجية الكويتي اللي فيها هذا البند اللي لم نكن بالأساس نستطيع أن نطبقه، مستحيل تطبيقه، اللي هو 1559 ولن يطبق. بس ما فيش مطالب في تخلي عربي عن لبنان بحجة، ومعهم حق، بحجة التهجم الشخصي والسياسي لحزب الله على العرب. عم نروح نحن ضحية هذا الصراع الذي أعود وأقول مش كل اللبنانيين إيرانيين، مش كلهم، لكن تركتونا.
وأكد جنبلاط أنه لا مصلحة لحزب الله إلا بالتزام قرارات الشرعية الدولية والقرار 1701، مضيفا: نحن لسنا منصة صواريخ، نحن في كيان لبناني مستقل، ولا يمكن لحزب الله أن يستمر بالتهريب. وإذا عرب عن عدم رضاه عن الموازنة، أشار جنبلاط في موضوع الانتخابات النيابية إلى أنه سيقوم بالحد الأدنى من التحالفات الموضوعية مع شخصيات مستقلة ومع القوات اللبنانية.
طلع وائل أبو فاعول عند الأستاذ سمير جعجع وكان في جلسة مصارحة راح نتبعها بعدين بجلسات تانية مصارحة، لأنه لابد أنه من هلأ عنا بعد فرصة لآخر الشباط أو آخر أظهار بعتقد من شان الترشح، فنعمل وراح يطلع هو أكرم شايب بعتقد من شان تنحط اللمسات إن شاء الله، بس يعني نقدر نحط لمسات نهائية، ما بدنا أي خلاف على أسماء بخسرنا ما بيربحنا.
وردا على سؤال أجاب جملاط أن العهد القوي حرق ديننا ودين البلد بهذه القوة، لذلك فليترك ميشيل عون بكرامة هو وصهره. وفي رد على جملاط قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تغريدة: نطالب بالكابيتال كنترول منذ 17/20/2019 ولم نجد من يقف معنا. أضاف: لمن استفاق اليوم وهو استفاد من غيابه وحول أمواله للخارج نقول هيا لنقره الآن ونقر معه قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج، خصوصا أنها تعيد معظم أموال 99% من المودعين. يستأنف مجلس الوزراء جلساته في 9 صباحا بقراءة التقرير المقدم من وزير المال يوسف خليل حول مشروع الموازنة، ونفى مصدر حكومي مطلع ما تردد حول إقرار مشروع الموازنة في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مؤكدا أن مناقشة المشروع ستستكمل في جلسات متتابعة ومتلاحقة الأسبوع المقبل. وقال خليل في حديث تلفزيوني إن الوضع الاقتصادي السيء وصل إلى أماكن خطيرة، والقطاع العام يعيش بأقل من 10% مقارنة بال2019، مؤكدا الوقوف إلى جانبه. أضاف أن الدولار الجمركي هو سعر رسمي ويجب بثه لتأمين مداخيل الدولة، ونحن بحاجة إلى استمرار المصارف، ويجب الوقوف إلى جانب القطاع لفعالية أكبر، وأنا ضد أن يصار إلى إقفال عدد كبير من البنوك. إلى ذلك أثارت عملية بيع المازوت في السوق السوداء في موجة الصقيع ردود فعل وزارية شاجبة، فأشار وزير الطاقة وليد فياض بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس في السرايا إلى تجاوزات تحصل.
عنا تجاوزات عم بتصير وعم بوصل فيها أنا مستعجل كثير ومعالي الوزير كمان، بالنسبة لموزعي المازوت اللي عم بيتجاوزوا الإجراءات المحددين والرسوم المحددين بالنسبة ل فاتورة المازوت يعني سعر المازوت، وعم بيكون في مثل سوق سوداء والتجاوزات وعم بيطلبوا يندفع طبعا هو بالدولار اذا كان واصل عند يعني بزنس تو بزنس، وانما عم بياخدوا عمولات لاكبر من السعر وعم توصل لحد 10 او 15% حسب حساباتي اللي عم شوفها، وهذا شيء مش مقبول وهذا جريمه، يعني هيدا يعد جريمه يجب ان يحاسبوا عليها.
بدوره أشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أنه يجب الالتزام بأسعار وزارة الطاقة، وستتم ملاحقة أي مخالفة تستغل ظروف الناس الصعبة وتحديدا في المناطق الجبلية.
بحثت هلا بعدة آليات مع وزير الداخلية مع البلديات، لو وصلت الأمور لملاحقة عبر النيابات العامة المالية وعبر القضاء، لو بدي أنا أنزل شخصيا أخذ معي هالملاحقات ووصل فيها عباب القاضي ودق عليه لنفذها أنا حنفذها، لأنه أسعار المازوت اللي عم تطلع من وزارة الطاقة لا يجوز اليوم استغلالها بهالظرف الصعب، الناس عم تموت من البرد وتحديدا بالمناطق النائية والجبلية والبعيدة، أي مخالف سوف يلاحق بأشد الوسائل الممكنة، وارحموا الناس وارحموا بهالظروف الصعبة كل الناس اللي محتاجة للمازوت للتدفئة ومحتاجة للمترات لتقدر تدور وسائل تدفئة مختلفة.
انتقاد حكومي مبطن لباسيل.
غامزة من قناة جبران باسيل، توقعت مصادر وزارية أن تتصاعد حدة الانتقادات السياسية ضد مشروع الموازنة العامة طوال مناقشة المشروع في المجلس النيابي من أطراف سياسيين ممثلين في الحكومة وغيرهم، في محاولة مكشوفة لإخفاء مسؤوليتهم عن المشاركة في وضع المشروع أمام الرأي العام. وأشارت المصادر إلى أن حملة التصعيد ستقوى تدريجا مع اقتراب موعد الترشيح للانتخابات النيابية، إلا أنها ستبقى في حدود المزايدات الشعبوية وقد تؤدي إلى تعديلات طفيفة وغير جذرية على المشروع في المجلس النيابي. ووصفت المصادر الانتقادات التي تصدر عن الأطراف المشاركين في الحكومة ضد مشروع الموازنة بأنها غير منطقية أو علمية، أولا لأن ممثليهم في التشكيلة الحكومية إما هم من وضع العناوين الأساسية للمشروع أو من الذين وافقوا عليه بمراحله الأولية ويعرفون أنه لم يعد أمامهم التراجع عن المشروع أو حتى إنكاره، لأن ذلك سيطيح بالحكومة وهذا غير مطروح.
وفي سياق التحرك على الأرض واستنكارا لما يحمله مشروع الموازنة من مواد تصعب حياة اللبنانيين والمتقاعدين، ومنها المادة 135 بحسب مجلس تنسيق المتقاعدين في القطاع العام المدنيين والعسكريين، دعا المجلس إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح اعتبارا من 9:30 من صباح اليوم. من بعبدة تناول وزير الداخلية بسام مولوي مع رئيس الجمهورية حصيلة الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات بعد ضبط سلسلة محاولات تهريب إلى الخارج، إلى مسألة تهريب المخدرات الأخيرة التي ضبطت.
كمان نحن اليوم تمكننا طبعا بجهد كبير من الأجهزة الأمنية من أنه كمان نضبط عملية تهريب مخدرات بمرفأ بيروت قبل ما يتم التهريب، ونحن بهيدا الموضوع كمان قدرنا نمنع هيدي الآفة هيدا الأذى أنه يظهر من لبنان لبرا. نحن منأكد على متابعتنا واستمرارنا بهيدي الحملة بهيدي المهمة الضرورية اللي نابعة من حرصنا ومن إيماننا، دايما جاهزين، دايما عم نحضر للانتخابات، كل الأمور اللوجستية من إعداد اللوائح كله نحن متابعينه يوم بيوم.
وكان مولوي أشار عبر تويتر إلى أن الأجهزة الأمنية أثبتت في العملية الجديدة إصرارها على مكافحة تهريب المخدرات إلى خارج لبنان، إذ تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بالتعاون مع شبكة وشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك من ضبط نحو 12 طنا من المخدرات مموهة في صناديق من مسحوق الشراب متوجهة إلى السودان كمحطة أولى، وأكد أن التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية. أضاف لأن ندخر جهدا في إحباط كل عمليات التهريب ومنع الأذى والشر عن أشقائنا العرب. من جهته غرد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع كاتبا: ضبطت الشرطة القضائية وبالتعاون مع الجمارك شحنة مخدرات تزن 13 طنا في مرفأ بيروت كانت متوجهة إلى نيجيريا، لافتا إلى أن هذا الإجراء لم يحل ولن يحل المشكلة. أضاف أن الشرطة القضائية كشفت عن وجهة الشحنة لكنها لم تتطرق إلى مصدرها، فهل هبطت يا ترى شحنة كابتاغون الجديدة من السماء على مرفأ بيروت أم أنها أتت من مكان ما في لبنان هنا بيت القصيد؟ وأن لم تعالج الدولة اللبنانية هذه النقطة فهي بالتالي لا تعالج شيئا. وفي توقيت لافت وأهداف ليست خافية على أحد، زار وفد من التيار الوطني الحر برئاسة نائب الرئيس للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب دمشق أمس بدعوة من الأمين العام المساعد لحزب البعث هلال هلال الذي التقاه في مبنى الحزب في العاصمة السورية، وكان بحث في ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين. ووفق بيان وزعه التيار البرتقالي فإن المجتمعين شددوا على وحدة الموقف في وجه التحديات المشتركة التي تهدد الشعبين اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أن الوفد التقى كذلك وزير خارجية النظام فيصل المقداد الذي عبر عن محبة سوريا قيادة وشعبا لشخص الرئيس ميشيل عون ولمواقفه الوطنية الثابتة على الحق، كما لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مثنيا على ثباته في المواقف الوطنية رغم الضغوط التي تعرض لها في الداخل كما في الخارج على ما جاء في البيان. شهدت أسعار المحروقات صباحا انخفاضا إضافيا، حيث انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 1000 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 5400 ليرة، وكذلك سعر الغاز 4300 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان 353600 ليرة، البنزين 98 أوكتان 684800 ليرة، المازوت 325800 ليرة، والغاز 276000 ليرة. صحيا، عداد كورونا يواصل تحليقه بشكل جنوني، فسجل أمس 16 وفاة و 9199 إصابة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 891982 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إن بلاده ستواصل استراتيجيتها لمحاربة ما وصفه بالعدوان الإيراني، بغض النظر عما إذا كانت القوى العالمية توصلت إلى اتفاق مع طهران في مفاوضات فيينا. وكرر مقارنته إيران بأخطبوط رأسه في طهران وأطرافه في المنطقة، مضيفا أن إسرائيل سقطت في الماضي في الفخ وقاتلت أذرع الأخطبوط، لكن الأخطبوط نفسها إيران، وعقيدة أنه في هذه الحرب الباردة بين إيران وإسرائيل لن أسمح لها أن تكون أحادية الجانب. وتابع بنت: أريد أضعافهم وإذا قوتهم بكل أبعادها، لا يوجد لديهم في منطقتنا عمل، لا أريد أن أرى إيران في سوريا أو على أي حدود لنا. طقس اليوم والعطلة الأسبوعية مع سيمونة حتشيتي.
كتل هوائية برد بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بيمتد تأثيرها حتى نهاية الأسبوع. اليوم طقس غائم صباحا، بيتحول بعد الظهر لغائم جزئيا، ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل، بترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وبالداخل مع أمطار متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد مع ثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق، مع خطر تكون الجليد ابتداء من 800 متر خلال الليل وضباب على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 45 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و 80%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس غائم جزئيا بالإجمال مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خفيفة مع انفراجات واسعة وتساقط ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، مع خطر تكون الجليد على 900 متر خلال الليل وضباب على المرتفعات مع انعدام الرؤية. والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة اللي بتبقى دون معادلاتها الشهرية، مع احتمال تساقط بعض الأمطار بالمناطق الداخلية. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة بالمناطق الداخلية.
ختاما نذكر بالعناوين: ياسمين تستريح ببياضها والوضع الداخلي على نار الاستحقاقات. رئيس لبنان بحث في الحوار الاستراتيجي الأمريكي الكويتي. النائب جعجع: قد تكون في دعوة عون للحوار محاولة جديدة لإجهاض مفاعيل الانتخابات المقبلة قبل إجرائها. القوات مطابخ في 8 أدار تحاول ضرب صورتنا داخل البيئة السنية. جملات: مصلحة حزب الله الالتزام بالقرارات الدولية والعهد القوي حرق ديننا ودين البلد وليترك عون وصهره بكرامة. بنت: إيران أخطبوط ولا أريد رؤيتها في سوريا أو على أي حدود لنا. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.